بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. اليوم وهذه الليلة ليالي مباركة كريمة تمر علينا، وهي من أيام الله سبحانه وتعالى. هذه الأيام التي نذكر بها فضل الله سبحانه وتعالى علينا بتعريفنا أئمة الحق وأهل بيت نبي الرحمة وآله الطيبين الطاهرين الذين خصهم الله بكل كرامة وكل فضيلة وكل منقبة يمكن أن تقال في حق إنسان له شأن عند الله سبحانه وتعالى، فهي لأهل البيت. ومن هذه الأيام الكريمة التي تخص أهل البيت عليهم السلام عشرة الكرامة. هذه الأيام العشرة تكون في أول ذي القعدة إلى الحادي عشر من ذي القعدة. في الأول من ذي القعدة تكون ولادة السيدة المعصومة بنت موسى بن جعفر عليه السلام، ويوم الحادي عشر من ذي القعدة تكون ولادة الإمام الرضا أخيها عليه السلام ابن موسى بن جعفر. فهذه الأيام في إيران وفي كثير من البقاع التي تعرف فضل أهل البيت وتعرف شأن وكرامة أئمتنا عليهم السلام يحتفلون بهذه الأيام المباركة، لأنه الله سبحانه وتعالى بلسان الأئمة بكلام الأئمة وحديثهم عرفونا من له الفضل من أهل البيت عليهم السلام، سواء كانوا نفس الأئمة أو أولاد الأئمة عليهم السلام، فإنه من أولاد الأئمة لهم مقام عالي ودرجات عالية جدا، والله خصهم بكرامات وفضائل وقد بانت في هذه الدنيا، وعرفنا مقامهم وتشرفنا بكثير من الكرامات التي تحصل للمؤمنين في قربهم وبدعاء الله عندهم. ومن هذه الأيام يوم ولادة فاطمة المعصومة عليها السلام، وفي إيران وفي كل مكان قلنا يحتفلون بهذه الأيام فيقدمون التهاني للبعض، وفي هذه الأيام يقومون الاحتفالات، وهذه الاحتفالات تذكر فيها فضائل أهل البيت، مناقبهم، أحاديثهم، تعاليم الله سبحانه وتعالى، وتكون سبب هذه الأيام لتجمع المؤمنين وسرورهم وأفراحهم وتقديم ما يسر المؤمنين من المأكولات المرطبات الحلويات التي تبين سرورهم وتظهر فرحهم، ويجتمعون فيذكرون فضائل أهل البيت عليهم السلام. وهذا اليوم الذي هو مختص بالسيدة معصومة عمة السادات، لأنه موسى بن جعفر عليه السلام أغلب السادة من نسله، وبالإضافة إلى أنه من يعتقد أن الله سبحانه وتعالى خص أهل البيت بالأبوة المعنوية بأنه النبي الأكرم والإمام علي أبوا هذه الأمة، فنعتقد أنه هذه تكون عمة ليس فقط للسادات من ذرية موسى بن جعفر أو السادة بصورة عامة، بل للمؤمنين كلهم، لأنه عندها ميزة لا توجد لغيرها من أولاد الأئمة. فنعم لدينا لأبي الفضل العباس معرفة، ولدينا مثلا لحمزة أو مع أنه عم النبي، لأخو الإمام علي جعفر الطيار، عندنا مثلا للسيد عبد العظيم الحسني، عندنا للسيدة العقيلة زينب، فإنه عالمة مثلا غير معلمة وفهمة غير مفهمة، تكون في مقام عالي ودرجات عالية، وأيضا تعتبر عمة السادات، كما أنه فاطمة الزهراء أم السادة، ولكن فاطمة المعصومة عليها السلام من هؤلاء الذين خصوا بالشرف العالي والمقام الرفيع، لأنه جاءت في زيارتها من ثلاث أئمة يوصون بها، بل من النبي يعرفكم وشأنها، والإمام علي يعرفكم وشأنها. سنذكر بعض الأحاديث إن وفقنا الله. الإمام الرضا يقول: من زارها عارفا بحقها فله الجنة، فإذا له حق على المؤمنين لكرامتها ولزهدها لشرفها لعفتها لمقامها. الله خصها بهذه المحل الكريم الذي جعل من عندها ينتشر نور أهل البيت عليهم السلام، ويشع نوره وضياءه لكل طالب حق ولكل من يحب أن يعرف عظمة الله وجلاله وهداه ومحله. فكانت الحوزة العلمية التي تحيط بقوم تحيط بحضرة السيدة معصومة سبب لنشر علوم أهل البيت وقوم وتعريفها ونشوءها يعني واحتفالها بالمعصومة عليه السلام حقيقة، واحتفال بنشر الدين، احتفال بمعرفة هدى الله سبحانه وتعالى ومحله. فإنها عليها السلام أول نذكر ولادتها كانت عليها السلام في روايات بأنه كانت في سنة 1 ذي القعدة سنة 173 للهجرة قبل وفاة والدها الإمام موسى بن جعفر ب10 سنوات، ثم عاشت مع أخيها تقريبا 17 سنة تحت ولاية الإمام الرضا وحتى إمامته. معصومة عليها السلام في سنة الإمام الرضا هاجر مجبورا إلى خراسان بأمر المأمون، وبعد تقريبا أقل من سنة أو سنة التحقت به عائلة الإمام موسى بن جعفر، أولاد الإمام موسى بن جعفر وأولاد أولادهم ومن جملة أخوات الإمام الرضا عليه السلام، وكلتهم أرادوا أن يلتحقون بأخيهم الإمام وليهم وسيدهم الإمام الرضا في خراسان. وعند مجيئها إلى إيران في منطقة يقال لها ساوة تبعد مسافة أقل من 100 كيلومتر عن قم، وهذه المنطقة التي كان فيها ناصبين كمين النواصب لأهل البيت ومعادين أهل البيت بجيش كان تحت رعاية العباسيين، فعندها فرقوهم وقتلوا منهم الكثير شردوهم وبقيت النساء والأطفال. فكانت في ساوة عليها السلام معصومة هي التي ترعاهم وبقيت وسغيت قال الصنف في هذا المكان، لأنه بعد تقريبا من هذه الحادثة أقل من شهر استشهدت عليها السلام. فلما عرف أهل قوم بأنه ورود أهل البيت عليهم السلام ما تبقى من أهل البيت في ساوة محاصرين، ذهب عليهم أهل قوم وخلصوهم، وجاء بهم الأشعريون وغيرهم من العرب الذين كانوا ساكنين قوم، فجاءوا بهم إلى قوم وسكنت في بيت النور الآن في قرب مرقدها لعلهم 100 متر لا أكثر عن مرقدها المقدس، هذا المحل الكريم الذي سكنت فيه لمدة 16 يوم. فتقريبا في 23 ربيع الأول جاءت إلى قوم وبقيت 16 يوما مريضة معلولة بسبب هذا الحادث الأليم. وكانت كزينب عليها السلام ترعى أحفاد وأولاد أولاد وخواتها من ذرية موسى بن جعفر الذين جاءوا معها. على كل حال في بيت النور استشهدت ودفنت في محلها المعروف في قم، والآن صرح شامخ. وعندها قم هي من الأول كانت محط أنظار أهل البيت، لعله من زمن النبي توجد لدينا أحاديث تدعى من الكلام في المغيبات، وبما أنه ما سيحدث للذرية الطيبة أو بما يحدث للشيعة ومكانات نشر العلم لأهل البيت أين يكون، فعندنا رواية تبين أنه قم تكون رابع مدينة تقريبا في الإسلام ينتشر منها العلم أو ينتشر منها ظهور نور الله سبحانه وتعالى، لأنه عندما تتكون يوجد الشيعة ويتكون لعله قم أول مدينة شيعية خالصة يعني صارت في زمانها، لأنه كانت أول مدينة مكة ظهر فيها الإسلام وهاجر النبي إلى المدينة المنورة، فصارت أول مدينة ينتشر منها نور الله سبحانه وتعالى بعد مكة. بعد ذلك المدينة الأخرى الكوفة، ولكن الكوفة لم تخلص لأهل البيت كما أنه المدينة لم تخلص لأهل البيت، لأنه في المدينة نفسها سلب حكم أهل البيت وولايتهم. فاطمة الزهراء أوذيت، الإمام علي سلب حقه، ومعروف هذه القصص السقيفة أو في فدك أو في وفاة النبي وكيف الإمام علي مجهول بدفنه وسلبه الحكم منه. أيضا بالنسبة إلى السيدة إلى قم وحضور السيدة معصومة، كانت هذه المدينة ليس مثل الكوفة بأنه لم تخلص الإمام علي، لعله أكثر من نصفها كانوا لا يوالون أصلا الإمام علي، خرجوا منهم الخوارج ولم ينصروه على معاوية عندما، وكثير من الخطب للإمام علي في حق الكوفة وتعريف الكوفة وأهل الكوفة بأنه في زمانه بل بعده الإمام الحسن أيضا هم خذلوه، والإمام الحسين هم خذلوه، وهذه الجيوش كانت من الكوفة. بينما بعد المدينة الخالصة التي تشيعت بالكامل هي قم، فأول مدينة شيعية هي مدينة قم، لأنه في سنة 17 للهجرة فتحت قم. وقم لما فتحت مدينة معروفة لعله حاكمها الهارب من المدائن سكن فيها، ولكن المسلمين فتحوها. لما فتحوها صارت مقر مثل الكوفة تقريبا لبعض الجيش من المسلمين، ولكن خارج المدينة لم يدخل المدينة، وعدتهم قليلة، كانوا للمحافظة على باقي الجيش كمحطة لوصل الجيش في فتوحاته. ثم دارت الأيام، ولما دارت الأيام هذه المدينة المباركة صارت حرب بين الحجاج وبين من خرج عليه من أهل الكوفة بقيادة محمد ابن الأشعث، الذي قال نحن مهدنا الحكم، نحن فتحنا البلاد، وشارك، وكان يعتقد بأنه له شأن معين، ولأنه جدهم جد الكنديين، كان حاكم العرب أو ملك العرب في زمان من الأزمنة، وأبوه له قصص مؤلمة مع الإمام علي والإمام حسن عليه السلام، ولكن هو ظل مثل ابن الزبير، كيف يرى له شأن، لأنه مناسب أبو بكر وجده أبو بكر، وكما أنه له نسب من أمه من ناحية النبي، لأن أم أبيه عمة النبي. فهذا أيضا ابن الأشعث كان يرى له بعض الشأن، لأنه بنت أخت أبو بكر كانت أمه، فكان أم أبي، فكان يرى أنه له بعض الشأن، بأنهم فتحوا البلاد والآن يديهم صفر، لا حكومة لا ولاية لا أي شيء. فخرج وخرج منه الشيعة الذين كانوا في الكوفة، قسم كثير من ربيعة كانوا يوالون الإمام علي، لأنه لم يكن في جيش معاوية أحد منهم، وقسم كان يؤذوهم معاوية وكذا، كان يضيق عليهم، فخرجوا عليه على الحجاج بحرب. هذه الحرب انتصر فيها الحجاج، فهربوا إلى أطرافهم، سكنوا في أطرافهم، بعد تجمعوا بعد ذلك واستوطنوا نفس المدينة، فصارت كأنه المدينة يقال في ذلك الزمان أول مدينة عربية في إيران. وهؤلاء لأنه خارجين على بني أمية، فأغلبهم كانوا من الشيعة والموالين، وأول من ظهر يعني بدأوا الشيعة في هذه يظهرون تشيعهم واتصالهم بالأئمة، فأول الحقوق التي كانت تذهب لأهل البيت من قم، فأول العلم والمجاهرة بالتشيع بصراحة في قم أول، وكلهم كانوا من الهاربين من ظلم الدولة الأموية، فكل من كان يهرب من هذه البلاد يأتي إلى مدينة قم ويستوطنها، فصارت ملاذ للشيعة من ذلك الزمان. وعندما حلت بها فاطمة المعصومة تقدست هذه المدينة، ففضلا عن مدحها من قبل الأئمة ومدح أهلها، كانت لحضرة السيدة معصومة أن تجمع هذا الشمل، يذوبون قبائل وعشائر عرب أو فرس أو غيرهم، كلهم يذوبون في حب أهل البيت، لأنهم بفضل حضرة السيدة معصومة عليها السلام، وبهذا هذا المقام وبهذا المعرفة لفضلها علينا، توحدت كلمتهم وقاموا يتصلون بالأئمة ويأخذون علومهم وينشروها في باقي المدن، فبدأ يظهر التشيع بشكل واسع. وأذكر فضيلة واحدة لقم، فضلا عن أنه كنا للسيدة معصومة من زارها عارف بحقها وعارف بفضلها، فأنه حديث عن الإمام الصادق عليه السلام فله الجنة، وحديث عن الإمام الرضا عليه السلام فله الجنة، ومن الإمام الجواد فله الجنة. فإذن لا يكون له الجنة، لأنه نعرف أنه حتى أهل البيت عندما نزورهم في المدينة في حياتهم أو في باقي البقاع الأخرى، فإنه لنتعلم منهم، وإلا لا توجد فائدة بالزيارة بدون النظر إلى معرفتهم وشأنهم الكريم عند الله وطاعتهم وعبوديتهم وإخلاصهم لله، ثم التعلم منهم. فعندما نزوركم ونقول من ذلك الزمان قالوا أن زائرها له الجنة، أيضا لابد أن يكون هذا مؤمن متقي متعلم معارف أهل البيت التي تشع من هذه المدينة المباركة مدينة قم. وهذه الزيارة فقط ليس الزيارة، وإنما زيارة هدى ودين تعلمنا معارف عظمة الله بفضل هذه السيدة الكريمة بنت موسى بن جعفر عليها السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.